باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 2 برمودا الكنيسه بتحتفل باستشهاد قديس اسمه خريستوفوروس وبتحتفل بنياحه البابا يوانس التاسع البابا الواحد وثمانين. قديس خريستوفوروس، خريستو يعني المسيح، فوروس يعني حامل، فاسمه حامل المسيح. هو اصلا كان من قديسين اكلي لحوم البشر، كان شخص ضخم جدا، يقولوا شكله كان ضخم للغاية يعني. وكان في عصر الاستشهاد حتى اني مرة مرات طلعوا عليه جنود علشان يقبضوا عليه، فهو قال لهم انتوا لو كنتوا جيتولي انا مسيحي كنت كلتكوا، لكن المسيح اللي فيا علمني ان انا ما قابلش الاساءة بالاساءة، فانا هسامحكم. ولما نقلوا الكلام ده للوالي بعت له كتيبة قبضت عليه وعذبه لحد ما استشهد. لكن النهاردة كان بنحتفل بأحد بابوات الكنيسة اللي عصره كان عصر دام جدا، في منتهى العنف اللي واجهه بيه الأقباط، وهو كان العصر بتاع المماليك. قلت لحضراتكم ان عصر المماليك كان عصر سيء على مصر كلها، أقباط ومسلمين، لان المماليك دول مملوك، دول مجموعة جت سلالة من بلاد تانية، من أرمينيا ومن تركيا ومن بعض دول أوروبا، كانوا الأيوبيين يشتروا الأطفال دول وأحيانا يسرقوهم، وكانوا يجيبوهم في معسكرات يربوهم على فكر جديد ويربوهم على حمل السلاح، فهم ما كانش ولائهم للوطن نهائي. خلي بالكم، ما كانش ولائهم للوطن، فيبقى ولائهم لإيه؟ ولائهم لذاتهم ولفلوس وإنهم يعملوا سلطان وملك، فاضطهدوا المصريين كلهم. الحقبة دي أخذت لها حدود 250 سنة، يعني هو بالضبط ابتدى حكم المماليك 1250 وانتهوا مع دخول العثمانيين، دخلنا في ما هو أسوأ 1517. المماليك حكمهم كانوا نوعين، هما دخلوا وقت العباسيين وبعد كده الأيوبيين، أسسوا دولة المماليك البحرية في مصر، وأسسوا بعد كده حاجة اسمها دولة مماليك البرجية. والبحرية البرجية نتيجة سكناهم، يعني كانوا بيسكنوا في أبراج سموها مماليك برجية، واللي كانوا بيسكنوا على البحر وعلى النيل سموها مماليك البحرية. فالعصر ده اتولى البابا يؤنس التاسع اللي هو البابا الواحد وثمانين. بعد ما تنيح البابا يؤنس الثامن الثمانين، يعني هما البابا الثمانين كان اسمه يؤنس الثامن، وبعد كده اختاروا بعد اقل من شهر اختاروا واحد من رهبان ديرب مقار، راهب متوحد اسمه يؤنس النقادي. وسنة 1312 اصبح هو البابا الواحد وثمانين وسموه يؤنس التاسع، يعني يؤنس الثامن الثمانين، يؤنس التاسع 81. ووقتها وضعت الايادي عليها في كنيسه حار الزويله. العصر بتاعه كان عصر محمد ابن قلاوون، وده كان عصر سيء جدا. هتشوفوا كم الدسائس والمؤامرات كانت كتيره، وبالتالي البلد ضعفت، ولما تضعف البلد يضعف كمان فيها الاقتصاد. وكالعادة لما الوالي ولا السلطان ما يلاقيش فلوس يروح حاطط ايده على اموال الاقباط ويبتدي يدور على اموال الكنائس. مش كده وبس، ابتدى كمان في عصره يحصل ما هو سيء. في عصر محمد بن قلاوون ده هدمت كنائس كتيرة زي ما تشوف المقريزي هيقول ايه، و قال ان هينفذ الشريعة الاسلامية على الاقباط، وكان وقتها في عنف في الشارع ضد الاقباط. هو علشان يخلي الشارع ما يثورش عليه سمح بقتل وذبح الاقباط في الشوارع. قال ان الاقباط ما تركبش خيل ولا بغال، واللي عايز يركب ويبقى يا اما من الجنب يا اما يركب بالمقلوب امعانا في في الذل، ولبسه لقباط الجلاليب الزرقاء والعمم الزرقاء. عصر في منتهى الصعوبة على الكنيسة، لكن هتشوفوا ان الكنيسة برغم من ده عبرت وانتصرت. محمد ابن ألوون سموه الناصر، وهو اصلا لما اتولد في القاهرة 1285 ونشأ في قلعة في الجبل. وقلت لحضراتكم ان دي ان 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 المماليك كانوا بيهتموا بانهم يربوا فيهم النزعة العسكرية. هو ابن السلطان المنصور واخو السلطان الاشرف. بعد وفاة المنصور جه السلطان الاشرف، ولكن السلطان الاشرف اغتيل سنة 1293، وكان وقتها محمد ابن قلاوون ده كان عنده 9 سنين. فجم 2 من الوزراء اللي كانوا بيتحكموا في المملكة قالوا هنعلن الناصر، هنعلن محمد بن قلاوون هنسميه الناصر وهنعلنه سلطان. وعملوها بحيلة، يعني لما اغتيل الاشرف بعتوا هم لكل الولاة قالوا ان السلطان الاشرف اتنازل عن الحكم لاخوه الصغير بينما هو اغتيل، وبعد ما الكل بايعوه قالوا ده اغتيل الاشرف. الوزيرين دول لما حطوا ايدهم نتيجة صغر سن السلطان 9 سنين، حطوا ايدهم على مفاصل الدولة كلها، وبقوا بيسرقوا بكل الطرق. قلت لحضراتكم اقباطوا مسلمين بقى، يعني بهدلوا البلد، و قعدوا يتحاربوا الوزيرين دولا بقى بعد ما شبعوا قدروا يتحاربوا بينهم ومن بعض. وكالعادة دايما اي تحالفات الوطن مش هو الاساسي ومفيش مبادئ انسانية لازم يختلفوا، اتخانقوا فيما بعد. وكانت النتيجة ان واحد منهم انتصر على التاني وسمى نفسه ونصب نفسه سلطان، وعزل السلطان الصغير اللي هو الناصر وسمى نفسه العادل. قعد 2 سنين يحكم البلد لحد بعد كده جه بعد منه واحد تاني وراح اسقطه. لكن في العصر ده بقى، في العصر ده جه وزير مغربي، ويقال ان هو كان مش وزير ولا بتاع، راجل كده دخل مصر وكان وقتها شاف احتفالات لقباط بوفاء النيل. وفاء النيل ده كان احتفال فرعوني، وكان النيل بيعبد، وكانوا عروسة النيل بيحطوها علشان النيل يفيض. فاللقباط لما دخلت مسيحية مصر ما بقاش في حاجة اسمها إله النيل، وما بقاش في حاجة اسمها اللي هو حابي، وما بقاش في حاجة اسمها يحطوا عروسة وكلام من ده. لكن اللقباط كانوا حاسين ان النيل ده هو مصدر خير لمصر، ولا يزال طبعا يعني. فكانوا في احد الاباء الشهداء اسمه القديس يوحنا السنهوتي، ده كان له كنيسة في شبرا الخيمة، فكان في عيد استشهاده 8 بشمس موافق كمان لاحتفالات النيل الفرعونية، كانوا ييجوا وياخدوا جزء من جسده ويروحوا محطينه منزلينه في صندوق يحطوه في النيل علشان يبارك النيل، ويقال ان فعلا النيل كان بيفيض في الفترة دي، وبيعملوا احتفال كبير جدا بقى، ألحان وأغاني، وقعدوا يسهروا الصبح، وكانوا يحتفلوا بالناروز برضه بنفس الطريقة، وكانوا يحتفلوا بعيد الغطاس بنفس الطريقة. نفس الطريقة يعني ايه؟ يعني يطلع الآباء الأساقفة والكهنة ويباركوا النيل، ويقعدوا ويجي الشعب ويأكل ويشرب ويفرح لحد الصبح. الوزير المغربي عدى بص لقى الأقباط بتحتفل في الشوارع، اتضايق جدا وقال ازاي الأقباط يجهروا بشيء مسيحي قدام الناس كده. وراح للسلطان قعد يبكي ويقول له كيف تهان الديانة الإسلامية. مش فاهم ايه في داد إهانة، يعني احتفال احدى الديانات بعيادها ايه إهانة ليه؟ مش فاهم يعني. لكن المهم ان السلطان الكلام ده دخل عليه، والشعب كمان هاج مع المغربي ده، وراح هد الكنيسة، ويقال أنه حرق جسد القديس يوحنا السنهوتي، ومنع احتفالات الأقباط العامة، منعت الاحتفال 8 بشانس بالنيل أن يحطوا الجسد القديس يوحنا السنهوتي، ومنع احتفال الناروز، ومنع احتفال الغطاس. وعندها لأن الأقباط كانوا بيحبوا يعملوا فكرة الغطاس دي، كانت ليها فرحة، والفاطميين كانوا مدين تصريح أن يتعمل احتفالات في الشوارع، وكانوا بالليل ليلة عيد الغطاس يخرجوا الأقباط معهم فوانيس بالليل، ومن هنا جت فكرة فوانيس رمضان، ويطلعوا ومعهم الفاكهة والأكل والشرب ويقعدوا. فلما منع ده اتعمل جوه الكنائس حاجة اسمها المغطس، كان يحتفل بيه يوم واحد بس لو عيد الغطاس، حاجة زي البيسين صغير كده في الكنائس، تجدوها في الكنائس الأثرية القديمة، موجودة عندنا في كنيسة أبو سرجة، وموجودة في كنيسة أبو سيفين، وموجودة منها في الأنبا شنودة وفي المعلق. اتقفل على الأقباط ان هم يخرجوا، وكان يحتفل في احتفالات تانية بيخرج بيها، والجنازات كانت تخرج برا وترفع الصليب، منع رفع الصليب ومنع الاحتفالات. فضل الملك العادل ده سنتين، وبعدين كان في الوقت ده أمراء كتير بتطمع في الملك، يعني اشمعنى ده، لحد أما جه ملك تاني اسمه القاهر، راح شال الملك العادل وقال أنا السلطان. الحقيقة القاهر ده قعد يوم واحد بس سلطان، يعني بصوا قد كده، انتوا متخيلين قد كده البلد ما كانتش مستقرة لا سياسيا ولا اقتصاديا، هتشوفوا قد ايه البلد كانت بتقع. كلما تم اضطهاد الأقباط تجدوا ان الحالة العامة في مصر تتدهور على مدار التاريخ، كلما يضطهد الأقباط تجدوا البركة اللي في مصر بتنتهي، وكلما يسمح بحالة من حالات الحكم العادل والصورة الحضارية كلها مصر ترتفع زي ما في عصر ما بعد محمد علي. قعد يوم واحد السلطان القاهر، وبعدين المماليك اتفقوا على رجوع الملك الناصر ابن قلاوون بقى اللي كان اتاخد منه الملك وعن 9 سنين، كان وقتها هو راح دمشق ووقتها ابتدى يحارب التتار، فرجع على رأس جيش وكان عنده 15 سنة، وأعلنوه ان هو السلطان للمرة الثانية، كان عنده 15 سنة. لما رجع كان في بعض القبائل عملت تمرد في الصعيد، قبائل عربية، وبعض الناس اللي كانوا وافدين من بلاد تانية حاول ان هم ينفصلوا بأجزاء من مصر، فرجع وقدر ان هو يحسم الموضوع ده. في الفترة دي حصل انه وهو في سوريا بيعمل موضوع الحرب مع التتار ده، قدر انه يأسر واحد من عائلة الامبراطور بتاع اسبانيا، واخدوا اسير معاه، معرفش ليه يعني. المهم انه وقتها حصل ان امبراطور اسبانيا حاول ان هو يتفاهم معاه، فبعت له حامية كبيرة، مجموعة كبيرة من عند الامبراطور علشان يتفاهموا معاه. وفعلا لما دخلوا بقى مصر، دخلوا لقوا حال الأقباط سيء جدا. ليه بقى؟ في الفترة دي بعد بالضبط سنتين من حكم الناصر الثاني، ويقول مقريزي الجمعة 8 إبريل 1321 هدمت كل كنائس مصر. طلع واحد درويش كده، يعني طلع وقال في أحد الجوامع هيا نهدم بيوت كنائس الأقباط، لا نجعل في مصر كنيسة قائمة. قامت ورا منه مجموعة بقى لا فاهمة ولا عارفة، وابتدت تهدم الكنائس. يقول مقريزي ان في يوم واحد يوم الجمعة ده هدمت، يقول كده هو، كنائس مصر في كل بقاع مصر في ساعة واحدة. طبعا ما قدروش يهدوا كل الكنائس، لكن هدوا اغلبية الكنائس. واللي ما عرفوش يدوها حرقوها وسرقوا كل ما في الكنائس، لدرجة انك تقول بيقولوا ان كان مشهد عادي في الاسواق تلاقي محتويات الكنيسة بتتباع في الشوارع. اتهدمت كل الكنائس ووقتها وفي السكة طبعا قتلوا اقباط وحرقوا بيوت اقباط تحت مسمى ايه؟ التاريخ بيسأل ليه ما تمش وقتها تعايش، ليه ما تمش قبول، ما انت لما جيت فتحت مصر ودخلت فتحتها وانت عارف ان في اقباط وفي كنائس وفي اديرة وارتضيت انك تدخل، انت تدخل وتسكن في بلد هي كده، بجانب اني ده لا فكر ديني ولا فكر مرتبط بالتقرب من الله، هديت كنايس ليه؟ لكن هي حالة من حالات الهمجية ونوع من أنواع فرض السلطة. وزي ما قلت لحضراتكم كل من يريد أن يصنع بطولة كان يذهب ليهدم حجرا في الكنيسة. لما جون بقى بتوع أسبانيا عشان يحرروا الراجل اللي أسره السلطان الناصر ده، شافوا الحال بتاع ده، وكان وقتها جه كمان بتاع اليونان، فراحوا كانوا اتفقوا مع السلطان هيدفعوا فدية معينة عشان يحرروا اللي كان من عائلة الامبراطور الاسباني ده، وافق عليهم. وبعدين لما شافوا حال الاقباط قالوا السلطان تاخد كام وتفتح كنائس الاقباط؟ فراح قال لهم اخد 30,000 دينار واسيب لكم كنيستين. وفعلا فتح كنيستين، ومن اللي حكيت تاريخ يعني اني اخدوا الراجل اللي هو جايين يحرروه ده، وعند اسكندرية هو لسه هيركبوا السفينة جنود الناصر هاجموا عليهم وخطفوا الراجل من ايديهم ورجعوه تاني علشان ياخدوا تاني الفدية من جديد. خيانة يعني، اللي كان اللي ما عندوش مبادئ بيخون ببساطة يعني. بعد حادثة حريق، بعد حادثة هدم كل الكنائس بشهر، حصلت حادثة تانية أثرت على الأمور كلها. بعد شهر بالظبط من أحداث هدم كنائس القاهرة، شب حريق في أحد أحياء القاهرة وفي الفسطاط ناحية مصر القديمة، والحريق انتشر من بيوت لجوامع بسرعة غير عادية، كانت الرياح شديدة وانتشرت إشاعة إن الأقباط هم اللي عملوا كده. الحريق قعد 5 أيام مش عارفين يطفوه، 5 أيام، واتنقل من بيت لبيت وحي الحي لدرجة غير عادية. الحرايق كترت جدا زي ما قلت حضراتكم، الإشاعة انتشرت الأقباط هو اللي عملوا كده، فجريوا حطوا إيدهم على 3 رهبان من دير اسمه دير البغل ناحية ترة، كان على النيل. الدير ده كان خاضع للملكانيين، ملكانيين أفكركم اللي هم الخلقدونيين، تحت التعذيب. التلات رهبان دول اعترفوا ان هم ليهم يد في الحريق وراحوا قبضوا عليهم. وعندها راح السلطان جاب البابا يؤنس التاسع وقال له اسمع بقى أولادك عملوا ايه. فقال له اولا دول ملكانيين، ولكن عامة راح قال لرهبان من امتى المسيحية بتواجه الشر بالشر ومن امتى احنا بنعمل كده. المهم الرهبان دول اعدموا في ميدان عام، لكن لم تنتهي القصة على كده. حاولوا ان هما بقى اللي في الشوارع يعتدوا على البابا وهو ماشي، فحصل بقى كم قتل وحرق لقباط لحد اما جه السلطان بنفسه بعت جنود وقال يعني كانت الاقباط بتتقتل في الشوارع لدرجه غير عاديه، لدرجه ان بقى مشهد عادي ان تلاقي قبطي مذبوح في الشوارع. فابتدت تنتشر القصه، فبعت جنود وقال كده هو، بعد ساعه اللي هلاقيه في الشارع بيحاول انه يقتل قبطي هقبض عليه. وفعلا هربوا ورجعوا لبيوتهم، لكن القصه ما انتهتش على كده. راحوا بقى قعدوا يقولوا انت كده نصرت لقبط علينا وخدت البابا من ايدينا وانقذته، انت كده بتحامي ليهم، ابتدوا يتقلبوا عليه. علشان هو يضمن بقى سلامته راح اعلن اضطهاد لقباط عامة، قال اللي الذي يرى قبطي في الشارع يقتله ملوش دية. وابتدى يحط بقى القوانين تاني، يطبق الشريعة على اللقباط، وقال ان كل قبطي لابد انه يلبس جلابية زرقاء ويحط جرس على فرقته، علشان كل لو مش في الشارع يلتفت اليه المارة نقبطي، علشان لو عايزين يقتلوه يقتلوه. منتهى الاهانة. ده السلطان. وطرد لقباط من وظائفهم طبعا، يعني ده اقل واجب يعني يعملوه يعني. ثلاث سنين الاضطهادات لم تنتهي. للأسف قعد الوضع بالصورة دي لحد أما في الأحداث دي مات البابا وهو حزين على الكنيسة. وبعد شوية مات السلطان محمد بن قلاوون، ابنه أعز أولاده اللي كان بيحبه مات، وهو حزنا عليه مات وهو عنده 57 سنة. بالمناسبة محمد بن قلاوون ده في آخر حياته قتل 150 أمير مملوكي، يعني ما تفتكروش إن القساوة دي كانت على إنسان عادل. يعني لازم نعرف حاجة مهمة وإحنا بنقول وبنقلب التاريخ، بنقول التاريخ ده عشان تعرفوا شيء مهم جدا، أن أبواب الجحيم لم تقوى على الكنيسة القبطية ولن تقوى عليها. ظل الأقباط يحافظوا على كنيساتهم، في وقت لما سمح ليهم انهم يحرقوا ويقتلوا جريوا على كنائس مصر القديمة كلها يحرقوها، وقف الأقباط بأجسادهم يحموا الكنيسة، وقالوا لهم كده احرقونا الأول قبل ما تدخلوا الكنيسة، وما قدروش يعملوا حاجة للكنائس بتاعت مصر القديمة وقتها. ظل الأقباط يحافظوا ليست على الكنائس فقط، ولكن الأقباط هم الذين حافظوا على هوية مصر. اقرأ التاريخ كويس. تخيل لو ان الأقباط كان أبيدوا، وده كان شيء وارد وطبيعي، لو ان الأقباط أبيدوا كان هيحصل ايه في مصر؟ الذي يبقى داخل مصر من هم سلالة غير مصرية؟ محدش يعرف، وكان هتبقى مصر هويتها اتغيرت وتاريخها ينتهي. ولكن ظل الأقباط هم الحلقة الذهبية التي تحافظ على حضارة الفراعنة لأنهم يحملوها في داخلهم، ولا تحافظ على هوية مصر لأنهم هم الذين صمدوا ضد طمس هوية المصريين. ولكن أيضا الأقباط هم الذين استطاع التاريخ أن يرى من خلالهم تلك الأيقونة المخضبة بالدم، ولكنها أيضا التي تعلن بقوة أن المسيح قائم في وسط مصر. الكنائس مهما هدموا، مهما حرقوا، مهما قتلوا، مهما صلبوا، تظل كنيسة مصر قائمة وبكل قوة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.